بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ما سمعناه هو أذان أبي محذورة، أي كيفية الأذان الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أبا محذورة، والذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. يقديها لكن جاء بعدها تربيع منها في بعض الروايات، ذكرناه أمس. فهذه الكيفية من الأذان ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعتموه تطبيقا عمليا. فإذا أذن المؤذن بهذه الطريقة فاختلف أداء الإقامة، فتكون الإقامة شفع، بدل ما هي وتر تكون شفع، نفس الأذان العادي. يعني إذا أراد أن يقيم الصلاة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، نفس الأذان إذا أذن بهذه الطريقة. وهي كيفية صحيحة، ولكن الأغلب هو ما جاء في حديث بلال بما علمه، نعم، بما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا، وهو أشهر المؤذنين رضي الله تعالى عنه. وأبو محذورة هو سمرة، وقيل أوس ابن معير القرشي، وفي اسمه اختلاف كثير، والأول أثبته ابن حجر رحمه الله تعالى، من المشهور صحابي أسلم يوم فتح مكة، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ومكث فيها إلى أن مات. حدث عنه ابنه عبد الملك وزوجته والأسود بن يزيد وعبد الله بن محيريز وابن أبي مليكة وآخرون. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه لجميع المسلمين، مستقبلا لقبلة وقائما على طهارة وليس لازما. يعني من أحكام الأذان أن يؤذن وهو مستقبل القبلة، يؤذن وهو مستقبل القبلة. وهذه المسألة فيها خلاف، فاتفق الشافعية والمالكية على استحباب استقبال القبلة للأذان، وخالف في ذلك الحنفية والحنابلة. والصحيح على أن استقبال القبلة ليس شرطا في الأذان، ولكنه سنة، ليس شرطا، معنى أنه لو أذن غير مستقبل القبلة، مثلا على سبيل المثال لو أنه كان مثلا انطفأت الكهرباء أو المكبر، ما استطاع مثلا في زماننا، وما استطاع أن يؤذن داخل المسجد، يريد أن يشعر الناس خالص، لو استقبل القبلة ما هناك أحد سيستفيد، ويوجد سكان من جهة اليمين أو جهة الشمال أو الخلف، فيخرج مثلا إلى هنا ويلتفت إلى تلك الجهة ويؤذن ليسمع الناس، لأن المقصود يحصل، فيتوجه إلى الجهة التي فيها السكان أو فيها من يسمع صوته حتى يأتون إلى المسجد، فلا يشترط أن يستقبل في ذلك ماذا؟ القبلة. وفي حالة وجود مثل هذه المكبرات فالمقصود سيحصل، والأفضل هنا أن يستقبل القبلة، الأفضل أن يستقبل القبلة لأمور: أولا لأنه الأليق، لأنها عبادة ودعاء وتوحيد والذكر والدعاء، يستحب أن الإنسان يستقبل فيه القبلة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه قد ثبت وصحح العلماء هذا الحديث، رواه ابن حبان وغيره، نعم، وهو في إرواء الغليل في أحاديث منار السبيل، في تخريج منار السبيل، صح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وذلك في قصة عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي علمه الملك الأذان. قال عبد الله بن زيد للرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت ملكا نزل من السماء واستقبل القبلة ثم قال كذا وكذا، يعني علمه كيف يؤذن، شاهد لفظة واستقبل القبلة، هذا في حديث عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان في المنام. لهذا قال الألباني رحمه الله: ثبت استقبال القبلة في الأذان من الملك الذي رآه عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام. وقد قال إسحاق بن راهوي في مسنده: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء عبد الله بن زيد فقال: يا رسول الله، إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة، فذكر الحديث، ظاهر الإسناد الصحة. إذن هذا الدليل على استحباب استقبال القبلة عند الأذان. وقد بوب البخاري على خلاف هذا، قال: باب يتتبع فاه ها هنا وها هنا. ذكر الشراح على أن معنى ذلك أنه لا يشترط استقبال القبلة في الأذان، وإنما يستحب ذلك. كذلك المسألة الأخرى أن يؤذن وهو على طهارة، وهذا أيضا لا يشترط الطهارة للأذان، ولكنه يستحب لأنه الأذان ليس بصلاة حتى يشترط لها الطهارة. فلو ضاق على الإنسان الوقت، ضاق على الإنسان الوقت، فهنا يبدأ يؤذن ثم يذهب يتوضأ، لأنه مثل الذي يقول تعالوا صلوا، هو إشعار، هو إعلام بدخول الوقت. لا شك أنه يستحب له أن يكون على طهارة، هذا بالاتفاق ما في خلاف أنه يستحب له أن يكون طاهرا متوضئا، ولكن يجوز له أن يؤذن وهو على غير طهارة، ولا يجعل هذا ديدن يقول خلاص والله احنا سمعنا أنه ما يشترط على طهارة، خلاص أنا أكون أول ما أبدأ ذهب أذن. يقول لا، إذا تعمد ذلك معنى تساهل تخالف السنة، وقد يخشى عليك من التساهل بالسنة فقد تأثم على ذلك. لكن لو حصل هذا نادرا واحتجت إلى هذا فأذن ثم اذهب فتوضأ. قبل ذلك القيام، كذلك القيام هذا من السنن، هذا من السنن الأذان أن يؤذن ماذا؟ وهو قائم، ولا يؤذن وهو جالس، لا يؤذن وهو جالس، لا إذا كان معاقا ما يستطيع القيام فلا بأس أن يؤذن وهو جالس، فإنه يصح أذان المعاق، أذان الأعمى، أذان المسلم الذي توفرت فيه الشروط منها الإسلام والعقل والتمييز والمعرفة بدخول الوقت. قال مستقبلا لقبلة وقائمة على طهارة وليس لازمة وواضعا أصابع اليدين في أذنيه صح دون ميني. قلنا هنا نعدل، لا يفهم، مثلا نقول واضعا أصابع اليدين في هيئة صحت بدون ميل، لأن الذي يضعها في أذنيه ليست الأصابع كلها، هو يضع الأصبع مثلا السبابة والأخرى يضعها وضعا هكذا، يضعها هكذا، هكذا كيفية الأذان، يضع أصابعه على هذه الهيئة. وهذا ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن بلال رضي الله تعالى عنه كان يضع أصبعيه على أذنيه، يضع السبابة داخل ويضع الإبهام من باطن الأذنين ويمد الأصابع الأخرى ثم يأذن. وعلى أي حال مثلا لو وضعها هكذا أو وضعها هكذا، لكن هذه الهيئة ثابتة، ولو وضعها على أي حال حتى لو وضعها هكذا صح ذلك، صح ذلك. وإذا لم يضعها بالكلية صح أذانه، هذا ليست شروط صحة، هذا الآن من السنن، السنن من المستحبات الواردة في الأذان. ولو أنه مثلا جعلها هكذا وأذن صح أذانه، ما نقول ترك محرما أو ترك واجبا، فعل محرما أو ترك واجبا، لما هذه الهيئة التي جاءت عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نعم. هذا لا هو الذي عمل بالسنة ولا تركها، الأولى ترك هذا أن يضع أصبع هكذا فقط، هذا يعني افتعل سنة من نفسه، هذا سنته هو، لا سنة بلال، ولا هو ترك السنة بالكلية. أي نعم عند الحاجة نعم، إذا كان لا يوجد هناك حامل ويوجد مثلا ومسك الميك ووضع يديه ما في، لكن أن يكون هذا عادته مثلا يعمل هكذا. طيب ما هي الحكمة في ذلك؟ ما هي الحكمة في وضع الأصبع في الأذنين؟ من أجل أن يرفع صوته أكثر، يرفع صوته أكثر، لأن الإنسان قد إذا لم يضع يديه يظن أنه قد بلغ صوته مدى بعيد، خلاف لو وضع أصبعه على أذنيه فإنه يكون الصوت خافت فيحتاج إلى أن يرفعه، لا أن يرفع صوته. وأيضا قد جاء فيما تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث، قال إذا أذنت فارفع صوتك، نعم إذا أذنت فارفع صوتك. وبوب البخاري باب رفع الصوت في الأذان، يرفع الصوت في الأذان. وهذا يعني أما الآن مع وجود المكبرات اسمع الناس ولا يتكلف في ذلك، لا يتكلف في ذلك، لأنه قد يتكلف الإنسان في رفع الصوت فيزعج الآخرين، ولكن كل إنسان ما أحسن من التوسط، لا إفراط ولا تفريط. البعض إذا تكلم ما شاء الله ما عاد يحتاج ميكروفون، يحتاج له مهندس بعد كل خطبة بعد كل محاضرة يهندس الميكروفون صوت اللهم بارك، وبعض خافت ما يسمع الناس، فلا إفراط ولا تفريط، وهذا يكون مزعج حتى للمستمعين، حتى لو كان الخطيب بليغا لكن يتعود الصياح هكذا باستمرار يكون مزعج، فلا إفراط ولا تفريط، تأتي أحيانا ترفع صوتك أحيانا تخفض صوتك وهكذا، والناس يختلفون من بلد إلى أخرى، هناك بلدان لو رفعت صوتك يمكن يخرج الناس من المسجد ما يعجبهم، مثلا الآن تجد في بلاد نجد والحجاز خطبة كلهم ما تجد أحد يرفع صوته، الناس ما تعودت على الهدوء، لو هناك خطيب يرفع صوته يمكن يخرج الناس من المسجد ما يعجبهم إزعاج، لكن إحنا الشعب اليمني شعب مصيح، الخطيب علامة الجودة عندنا يكون مصيح، هذا تمام هو السنة لا شك، لكن ليس على إطلاقه. حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، لكن في أحيان في مواقف تستدعي التحمس ورفع الصوت، مواقف تستدعي أن يهدأ الإنسان، وهذا من أسلوب البلاغي ومن أسلوب الإلقاء. والإنسان صعد من أول خطبة إن الحمد لله، يقول إيش معك سلامات مالك إيش فيه، اهدأ دفق هدوء، وبعدين إذا جاء ما يستدعي رفع الصوت ارفع صوتك، لكن صياح من البداية وعلى وتيرة واحدة الناس تمل واستيعابهم يضعف جدا، والعكس بالعكس يبقى يكلم نفسه من أول خطبة لآخرها ما يعطي موقف من المواقف يتحمس الناس ويشد انتباههم، فلا إفراط ولا تفريق على أن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.